الحديث 33 البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يأتى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى أو على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث يعتبر في علم القضاء أساس وأصل، والحديث مع إيجازه يبين واقع الإسلام والعدالة والإنصاف، وأن كل دعوة ليست عليها بينة فهي مرفوضة. وألفاظ الحديث لو يعطى، يقولون في علم العربية لو حرف امتناع لوجود، لو يعطى الناس بدعواهم، الدعوة والدعوة، الدعوة مقصورة والدعوة بالساء، فرق بينهما أن الدعوة المقصورة هي في الادعاء والتقاضي، والدعوة بالتاء هي الدعوة إلى الوليمة. لو يعطى الناس بدعواهم، فالدعوة تجمع على دعواهم، والدعوة للطعام تجمع على دعوات. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم بأنه لولا البينة ولولا العدالة، وأعطي كل إنسان بما ادعاه، لتقدم أناس بالدعوى في أموال أشخاص ودماؤهم، أي كل يدعي بما يشاء، وليس الأمر كذلك، ولكن البينة واليمين. يقول علماء العربية كلمة لكن وضعت لاستدراك، ودائما تأتي بين نفي وإثبات، ما جاء زيد لكن جاء عمرو، ما جاء زيد صباحا ولكن جاء مساء. وهنا يقولون واقعة موقعها في المعنى، لأن الأصل لا يعطى الناس بكل ما ادعوه، ويعطوا بمقتضى البينة، فوقعت لكن بين النفي والإثبات في المعنى. ومبحث هذا الحديث مبدئيا في ألفاظه وفي مدلوله والعمل به. أما ألفاظه لو يعطى الناس عامة بدعواهم، أي فيما يدعون به، لدعى رجال هل الدعوة هنا او الحديث للرجال فقط دون النساء او ان النساء كذلك لدعين اموال اشخاص لرجال ويش ودماءهم؟ ذكر الرجال هنا للتغليب لان اكثر ما تكون الدعاوى بين الرجال فيما بينه. لدعى رجال اموال اقوام ودماءه. مجيء لفظ الاقوام بعد لفظ الرجال، هل الاقوام هم الرجال ام ان الاقوام تعم الرجال والنساء معا؟ يقول علماء العربية ان لفظ القوم خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء، واستدلوا يا ايها الذين امنوا لا يسخر ايش قوم من قوم ولا نساء من نساء، فقالوا لو ان كلمة قوم تشمل الجنسين لكانت تكفي عن اعادة النساء. واستدلوا بقول الشاعر وما ادري ولست ادري اقوم آل حصن ام نساء، فقابل بين النساء وبين القوم. واستدل الاخرون بالفاظ وردت ايضا بان القوم يشمل النساء معهم، ولكن قالوا يشمله بقرينة التكليف في الشرع. يهمنا هنا قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال اقوام ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى او على المدعي. جاء لفظ الحديث باسم الفاعل البينة على المدعي واليمين على من انكر، كان مقتضى السياق واليمين على المنكر، لكن جاء في الاول البينة على المدعي واليمين على من، لم يقابل المدعي اسم الفاعل بالمنكر اسم الفاعل ايضا. ومن هنا يناقش العلماء البلاغة النبوية وخفاء المعنى في الدلالة. نرجع الى ولكن البينة، ما هي البينة؟ يقول ابن القيم رحمه الله وله كتاب نفيس جدا في هذا الباب وهو الطرق الحكمية، وينبغي لطالب علم ان يقتصر دون هذا الكتاب ولو لم يكن قاضيا ولا دخل له في القضاء، ولكن من باب العلم. البينة فيعلة من البيان، والبينة كل ما يبين الحق ويفصله عن الباطل، وليست قاصرة على الشهود فقط او الاقرار فقط، قد تكون قرينة من القرائن اقوى من 100 شاهد، وقد يتواطأ الشهود على شهادة الزور، وقد يقر الانسان اقرارا على غير واقع. ومن هنا ندعو جميعا للقضاة ان الله ينير بصائرهم ويريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، لأن الأمر دقيق جدا. ومن القرائن التي اعتبرها القرآن الكريم مع تفاوتها ما جاء في الكتاب والسنة. مما جاء في كتاب الله قضية نبي الله يوسف، ونحن نعلم القضية بكاملها، ولما حصل الاتهام وحصل التقرير وكذا وشهد شاهد ان كان قد من قبل قد من دبر، مجرد شق القميص
قرينة على من الذي بدأ بالمراودة. وقبل هذا قرينة كاذبة قابلتها قرينة اقوى منها، حينما ذهب اخوة يوسف بيوسف وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قال يا ابانا ايه ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاك له الذئب. سبحان الله العظيم، بكى وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعلمون بان الدم قرين على ان الذئب اكله. شوفوا كم قرين هنا يبكون والدم على القميص. لكن اباهم افقه منهم، اخذ القميص ونظر فيه شاف الدم صحيح، ولكن فات عليهم ان يمزقوا القميص، فقال يا سبحان الله متى كان هذا الذئب حليما كيسا يأكل يوسف ولا يشق قميصه. يعني قلعوا اولا من القميص بعدين اكله، فصدق جميل. فهنا قرينة جاءوا بها وجاءوا على القميص بدم كذب. ما عندنا مختبرات في ذاك الوقت تحلل دم الشاة من دم الانسان، لان باجماع الطب الان دم الانسان لا يتفق مع اي حيوان من الحيوانات الاخرى، ولا دم حيوان بحيوان اخر، حكمة المولى سبحانه. بل ان دماء البشر فيما بينهم فصائل، ما كل انسان يتفق دمه مع دم الثاني، لا تركيب مختلف. لكن ما عندهم هذه القضية وجاءوا بذلك. ايضا ما يذكرون من تاريخ الامم والانبياء، امرأتان ولد لهما كل واحد منهما ولد، فتغافل فجاء الذئب وخطف واحدا من الولدين، فقامتا واحتكمتا في الولد الموجود كل واحدة تدعيه لنفسها، فجاءوا لنبي الله داود وسمع منهما وحكم به للكبرى وسكتت الصبرة. فمر على سليمان والصبرة تبكي، قال ايش بك جاءت ولدي وحكم به داود لهذه، قال لا لا تبكي ولا شيء، انا انصف منكم انصف كامل، ايتوني بسكين. جاب السكين صغى شو تسوي، قال اشقه نصفين بينكم. فصغت لا 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 تفعل غرض جزاك الله خيرا، اتركه لها هو لها لا تشق الولد. فانتزعه من الكبرى ودفعه للصغرى. الكبرى وجدت ما في مانع شقه، لانها وترت في ولدها وتريد ان توتر الاخرى مثلها. ولما رأى شفقة الصغرى من ان يذبح الولد او ينصب نصفين، قالت لا، لان يبقى حيا في يد الغير اولى من ان يكون ميتا. فعرف من قرينة عاطفة الام ان الولد لها، وعرف من تساهل الاخرى انها لا تبالي، فانتزعه من الكبرى ودفعه للصغرى. ناتي الى السنة. لما اجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير الى خيبر، وبعد سنة من الاجلاء او سنتين، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وجاء حيي بن اخت وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزل اليه يكلمه، وفاوضه على الصلح بان يخرجوا ليس معهم ولا شيء الا بالثوب اللي هم لابسينه، ويتركون السلاح والمال والحيوان وكل شيء. فقال بعهد الا تخونوا، قال بعهد الا نخون، واذا خنتم برئت منكم ذمتي، برئت ذمة الله ورسوله، قال برئت ذمة الله ورسوله. فجم خرجي، فسأل رسول الله عن حيي عن الذهب، وكان قد خرج من المدينة عند الإجلاء بجلد ثور مليء بذهب وحلي. قال فين الذهب؟ أنت قلت تخرجون بلا شيء، قال لا الذهب راح وأكلته الحروب. فقال صلى الله عليه وسلم: أكلته الحروب؟ العهد قريب والمال كثير. لاحظوا هذه، أنت تركم جيد والمال كثير، ما يمضي هذا الوقت القصير أن يأكل هذا المال الكثير، يبقى معناها أنهم أخفوا من العيش من المال، لا أبدا لا في شيء. فدفعه إلى الزبير فمسه بالتعذيب، وقيل لأن امرأة جاءت إلى الزبير وقالت: كنت أرى حييا يحوم حول تلك الخربة. فذهبوا إلى تلك الخربة وفتشوا فيها، وجدوا الذهب مدفونا هناك. ولذا يقول نظام الشرطة ونظام التحقيق والمباحث: المجرم يحوم حول الجريمة، ولو ما وجدوه لكن يراقبوا مكانها، لابد أن يدفعه لا شعور أن يذهب يشوف محل الجريمة ويتفرج فيه. فجيء به وضربت عنقه. يهمنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ العهد قريب والمال كثير، وهذا قرين على أن المال لم يصرف بل باق، وهم قد جحدوه وقد تبين بالفعل. هذا المجال كما يقول وكيع في شتم هذا أخبار القضاء، لي اسمه صاحب اخبار القضاة، يحكي من فراسة القضاة الشيء الذي يحار له العقل. مما ذكر عن بعض القضاة، جاءه اليه اثنان قال: كنا في سفر ونزلنا المنزل الفلاني واودعته مالا، فلما جئنا انكرني المال، جئت راجعته فيما اودعته اياه يحمله معه، فاذا به ينكر. هل لك قرينه؟ لك قرينه؟ قال: ابدا، ما عندي ولا شيء، انت يصبر ابدا ولا اخذ منه ولا شيء. قال: طيب اجلس. قال للمدعي: لعلك نسيته في المكان الذي اودعته اياه ومشى ولم ياخذه. قال: لا، انا متاكد انه اخذ ومشينا والمال معه. فقال المدعى عليه: اجلس، اذهب انت الى ذاك المكان وفتش تحت الشجره التي قلت عليها، وهل تجد المال هناك نسيه ام لا. قال له: اعمرت عليك ان تذهب. فمشى بناء على امتثال امر القاضي. واشتغل القاضي بقضايا الناس عنده، وبعد فترة غافل المدعى عليه وقال: صاحبك تأخر، ألم يكن وصل حتى الآن؟ قال: لا، المحل بعيد. إذن المحل بعيد، يعني أنت عارف المكان وحصل شيء. فسلمه للشرطة وحكم عليه بدفع المال. بالمناسبة يا اخوان، كما يقولون الانسان اذا شاور اكتسب عقلا الى عقله، واذا قرأ ايضا اكتسب عقلا الى عقله. من باب المناسبة رفعت الي قضية، وانا ما احب اتكلم عن شيء واقعي، لكن من باب ذكر الشيء والعلم به. اربعة غير سعوديين ادعى واحد على واحد منهم ب85,000 ريال، وقضية طويلة ومكتوب سند. انظروا يا اخواني ما يعانيه القاضي باعتراف وتوقيع فلان: نعم تكفلت بدفع مبلغ كذا لفلان. موقع مشهود عليه اثنين، الشهود غير موجودين الان، كانوا في القصيم. هاش تقول له؟ فقال: هذا عمري ما شفته ولا اعرفه، اسمي هذا ما هو اسمي. ويطلع اقامة وفيها اسم غير اسمه، غير الاسم المكتوب في السند. الغبش يقول في هذا، لو كنتم كلكم قضاة ماذا تقولون؟ ادعى على انسان والاسم الانسان ما هو موجود، وهذا يحمل بايش؟ اقامة رسمية باسم غير الاسم الموجود في السند، والمدعى يقول هذا الشخص عمري ما شفته ولا رأيته ولا اعرفه. بيجي القاضي شيء بعد هذا جماعة؟ ها؟ ما بيجي بعد شيء الا شيء من الله يحق الحق. اخبرني يا فلان كيف كتب هذا السند وكيف كتب باسم غير الشخص. ضحك. لماذا تضحك؟ اذا وراء هذا شيء. قد اسم الحقيقي الذي السند وسفر سابقا وجاء الى المحل الفلاني ودخل بكذا وكذا وبهذا الاسم الجديد في الاقامة، هذه جريمة ثانية ولا لا؟ سبحان الله. وتعرف قل اعرف من كذا سنة ونحن في المملكة نعرف بعض يا فلان. قال ابدا. المهم بعد فترة وتركت القضية وجلسة ثانية والشهود وما جم الشهود وهذا في السجن ولا يعرف ولا جاء في آخر جلسة أخرى وتيجي عفوا من الله ومناقشة فيما بينهم وكذا كتب ما كتب. فإذا يسكتون ما تعرف لا. وفي لحظات أين كتب هذا السند؟ السؤال يباغت بسؤال، وين كتب هذا السند؟ في الرياض ولا في مدينة؟ الذي كان يقول لا أعرف وليس إذ قال لا كتب في القصيم. صوروا بالله يا إخوان. إذن السند صحيح. أراد أن يتراجع ما في فرصة، ينطقه الله بالحق ويقول نحن أربعة تكفلنا، لماذا ادعي علي أنا وحدي ويترك البقية؟ طيب إذا أعطينا الحقيقة. أريد يا إخوان أن أقول هذا القاضي لما اشتكى إليه اثنان وليس عند المدعي بينة، هل قال ليس لك عنده شيء واحدث العوام الفرج؟ لأنه إذا كان عنده استعداد أن يأكل مال الناس وش اللي يمنعه من أن يحلف؟ ولذا ابن القيم يقول من توقف في البينة على شاهدي عدل ربما أضاع حقوق الناس. وكذلك أيضا من اعتمد على مجرد الفراسة ربما ظلم الناس. الفراسة تخطئ وتصيب. وإقامة البينة على الدعوة مبدأ لا أقول في كتاب الله وسنة رسوله فحسب، ولكن رب العزة سبحانه يعامل عباده بالبينة والإقرار. ما يلفظ من قول إلا لديه إيش؟ فقيه العزيز. ويوم القيامة اقرأ إيش؟ كتابك بنفسك فعليك إيش؟ بنفسك اليوم عليك حسيبة. رب العزة لا يخفى عليه شيء، وإذا حكم لا معقب بحكمه. ولكن يأتي العبد يوم القيامة يا ربي ما فعلت ما سويت، يختم على أفواههم وتكلمه أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. لأن الإنسان حينكر أيضا. فإذا أنكر وكذب الملائكة ينطقه الله، ينطق جوارحه. وقالوا لجلده لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان رب العزة وهو سبحانه ولا يظلم ربك أحدا ولا تخفى عليه خافية، يعامل الناس بإيش؟ بالبينة، ولا يأخذ إنسانا بمجرد الإيش؟ العلم الإلهي، لا، حتى تقوم البينة. نادي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته قضية وهي مشهورة عند العلماء في باب الجنايات، أن فتاة وجدت قد رد رأسها بين حجرين، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أصل في باب الجنايات. فقيل لها من فعل بك هذا؟ ما تتكلم لأنها في حالة لا تسمع لها بالنطق. فأخذوا يعرضون عليها فلان 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 حتى نطقوا باسم شخص يهودي فأومأت برأسها. أي نعم، يبقى هذه قرينة على حصر الدعوة في مين؟ في فلان. وهنا مالك يقول التدمية لوث، إذا وجد إنسان يتشحط في دمه وسئل من فعل بك هذا وقال فلان، مالك يعتبر هذا لوث ويبني عليه القسامة. وإن كان الآخرون يقولون كيف يأخذ قول إنسان على خصمه؟ كان هذا شخص في آخر لحظات من الدنيا وأول إقدامه على الآخرة يرجي فضل الله يتجنب الكذب والظلم، فمظنة الصدق يهمنا في هذه القضية أن أصل القضية يهودي وجد فتاة عليها ذهب وحلي فأخذها إلى خربة وأخذ الحلي ورد رأسها بين الحجرين. ولهذا نقف جانبيا ونقول يا أصحاب الذهب والفضة والأموال لا تقتلوا صبيانكم بأن تضعوا عليهم من الذهب ما يزيد عن الحاجة. طفلة صغيرة إيش حاجة تحملوها بالذهب؟ يكفي شيء بسيط جدا تفرحوا، لأن الذهب أغرى اليهودي عن أن قتلها، يبقى أهلها شاركوا في قتلها. مثل ما يجي واحد بلاش ذهب، ولده 10 سنة روح يجيب له موتورسيكل دباب، ولد عمره 14-13 سنة روح يجيب له سيارة، وروح الولد من سنة أخذ رخصة فرحان بولده لكن كأنه أعطاه سلاحا يقتل نفسه. فإذا هذا الولد الصغير راح ولعب بالسيارة وارتكب حادث، من اللي سلطوا على هذا الحادث؟ أبوه. لو مات في الحادث أبوه الذي ساعد على قتله، لماذا؟ أعطاه شيئا ليس كفءا له. فكذلك هنا يهمنا بأن الفتاة أو الجارية حينما عرض عليها أشخاص، وهنا أيضا في باب سموه الفيش والتشبيه أصحاب السوابق، هل يعرضون عليها أبا بكر وعمر وعثمان؟ ها؟ ولا يعرضون عليها من هم ظنة هذا العمل؟ إذن السوابق لها أثر، وصحيفة السوابق عند الشرطة لها أثر في التحقيق الجنائي. لما قالت فلان، طيب تعال يا فلان، هل بمجرد ادعائها أخذ بذلك وهو يهودي؟ لا، فجيء به فاعترف. لما حوصر بالأسئلة ووجه بالجريمة اعترف، فرد رأسه بين حجرين، أي عومل بمثل ما فعل بالجارية، من قتل بسلاح قتل به. يهمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ اليهودية بإقرار الجارية، وإن كان يهوديا له حق الدفاع عن النفس، فلما أقر أخذ بإيه؟ بإقراره. ولذا كان من الممكن أن ينزل وحي على رسول الله، ولكن لا، لو جاء وحي لرسول الله يكون الحكم بمقتضى علم رسول الله، والقاضي لا يحكم بعلمه أبدا. رب العزة لا يخفى عليه شيء، هل يحكم على العبد بعلمه ولا حتى يقيم البينة عليه؟ يقيم البينة عليه، مع أنه لا تخفى عليه خافية. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاءه الوحي وأخبره، من للقضاة بعد ذلك يأتيهم بوحي؟ ما في. إذا لابد من منهج عملي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلم إنكم تحتكمون إلي أو تختصمون إلي، إنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. على نحو ما إيش؟ أسمع مش أعلم. فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. سبحان الله العظيم، أقضي لكم على نحو ما إيش؟ ما أسمع. جاءه رجل يدعي على شخص، قال طيب وين بينتك؟ قال أنت واحد منهم، أنت تعلم حقيقة هذه القضية بيني وبينه. قال لا، تحتكم إلي إيتي بالشهود، تستشهد بي تحاكم عند غيري وادعوني للشهادة، أما شاهد وقاضي لا يمكن. لماذا؟ لأن القاضي لا يحكم بإيش؟ بعلمه. لو حكم بعلمه ماذا يقول المدعى عليه؟ يقول القاضي والخصم علي الاثنين، ولا لا؟ لكن لما يأتي بالشهود، والله اللي حكم عليك شهودك، ما هو هذا؟ ولهذا هذا الباب البينة على المدعي. لماذا؟ لأن القاضي لا يحكم بعلمه، ولا بد من تقديم البينة، لا بد من إقامة ما يبين الحق. وهل البينة مجرد الشهود شاهد عدل، أو كل ما يبين به الحق يجوز للقاضي أن يحكم بمقتضاه؟ إذا اطمأن القاضي للقرائن، وكما يقول ابن القيم قد تكون القرينة أقوى من عدة شهود، وقد وجدنا في كتاب الله قرينة تفصل بقرينة أقوى منها، الدم وسلامة القميص، وقرينة أقامت البينة وأخيرا اعترفت زوجة الملك ما كان حقيقة، الآن حصحص الحق وعلى مقتضى شهادة الشاهد. وهكذا الآن فيما بيننا. إذن المسألة مسألة إقامة أدلة على صدق الدعوة، وإعمال القرائن من الشرع بمكان حتى لا تضيع حقوق الناس. يقولون أيضا الإقرار ليس كل شيء، قد يقر إنسان بما ليس له، بما ليس واقع، لمصلحة يرجوها من الإقرار، ويدرك ذلك أيضا من زاول القضاء، ما كل إنسان يدركه. يذكرون عن بعض القضاة، دخل شيخ وشاب وادعى الشيخ على الشاب بألف دينار، ما تقول يا المدعى؟ قال نعم في ذمتي. قال اذهبوا غدا فأتوني. كان القضاة يحضرهم العلماء والفقهاء للمشاورة، فلما رفع القاضي الدعوى عنه وقال ائتوني غدا، قال جلساؤه ما هذا التسويف؟ مدعى ومدعى عليه، والمدعى عليه مقر ومعترف، لماذا تسويتهم الى الغد؟ لماذا لا تحكم بمقتضى اقراره؟ ماذا يقول القاضي؟ حتى الفقهاء ما عذروا. قال الم ترى سهوله اعترافه؟ سمعت يا جماعه؟ الم ترى سهوله اقراره؟ يعني ما هي على غير العاده، وين حتى المدعى عليه يقر؟ لكن هذا كأنهم جايين متفقين على هذا. ألم ترى سهولة إقراره؟ ومن الغد في الصباح الباكر يأتي أبو ذاك الشاب للقاضي، يجنب القاضي ولدي فلشبه، قال أتلف مالي وأفسد حالي، إذا أعطيته المال يضيعه، إذا لم أعطه قامت أمه وفعلت وفعلت، والآن عجز أن يأخذ شيئا مني، فذهب وتواطأ مع فلان يدعي عليه بالألف ويعترف وليس عنده شيء، فتحكم عليه بالسجن، وتأتي أمه لأخلصه وأدفع الألف، ويتقاسمانه بينهما. لا حول ولا قوة، احنا فتحنا المسألة قضاء ولا ايش؟ يهمنا يا اخوان عدالة الاسلام في اقامة الحجة على من ادعى عليه. إذن باب البينة باب واسع. واليمين على من أنكر؟ من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ البينة على من على ليش المدعي؟ لو التبس الأمر على القاضي ولم يميز بين مدع ومدعى عليه، ربما قال للمدعي تحلف هو جايب ومستعد، لكن لا، يتفق العلماء على أن التفريق بين المدعي والمدعى عليه هو أساس القضاء، حتى يستطيع القاضي يميز من الذي يطالب بالبينة ومن الذي توجه إليه اليمين. لو وجه اليمين للمدعي فهذا هو عين المطلوب. إذن والتفريق بين المدعي والمدعى عليه أقرب ما يكون عند علماء القضاء المدعي من إذا ترك ترك مع السلام، والمدعى عليه لا يترك، يطالب ويطارد. ولكن التعريف العلمي، المدعي من ادعى شيئا على خلاف الأصل، والمدعى عليه من كانت معه البراءة الأصلية. مثلا جاء هذا وادعى على هذا بألف ريال، حينما ادعى هذا بألف ريال على هذا الشخص، قبل الدعوة ذمة هذا الشخص مرتبطة بشيء ولا معها البراءة من هذه الدعوة؟ ها؟ معه البراءة، وهذا يدعي بالألف على مقتضى الأصل ولا على خلاف الأصل؟ ها؟ على خلاف الأصل. يجي واحد يقول لك لا عليك، ولا شفتك ولا أدري عنك ولا أعرفك، من فين جيت؟ لأن الأصل عدم الإيه؟ شغل الذمة بحق الآخر. فحينئذ لو أن القاضي قال لهذا جيب البينة، قل ما عندك، فبحلف، فهو جاي يدعى إلا أنه مستعد أن يأكل. إذن أنت المدعي عليك، وجانب المدعي دائما أضعف من جانب المدعى عليه. وكما يقولون في عبارة نظامية، المدعى عليه بريء حتى تثبت إدانته. حتى إيش؟ تثبت الإدانة. تعال أنت ادعيت على خلاف الأصل، أثبت بأن دعواك لها أصل، لأنك جئت بخلاف الأصل، وأنت خليك مستريح حتى نخلص من هذا. حينما يأتي مرة واحدة ويقول له ما عندي بينة، جاني في نص الليل ولا تعبان وظروف الآن قاسية، يعطيني ألف ريال فنكتب سند، والله الدنيا ليل وظلام ما عندنا كاتب، أقول لك الله وكيل، خذ الألف وروح. جاء في الليل، جاء في النهار، من بكرة جيب، قال له من بس في شهود، في كتابة، في شيء، روح محل ما تبغى. يبقى حينما يعجز هذا عن البينة نقول لهذا ايش؟ يمين الله. ولكن من دقة الفقه يقول المالكية، ما كل دعوى تسمع على كل من ادعي عليه، ولكن إذا جاء المدعي بما يشبه. ومعنى ذلك لو جاء في وقت الموسم وشخص مقيم هنا مشى، فإذا رجل من خارج المملكة وجاء مسجل، تعال لي عندك 10,000 ريال، هذا حاج وتو جاء ما عمره طب المدينة ولا عمر هذا سافر إلى الهند أو إلى مصر أو إلى أي بلد. لو أن القاضي عرض عليه هذه القضية، طيب بينتك، ما عندي بينة، هل حالا يقول المدعى عليه احلف أنه ليس له عندك 10,000 ريال؟ ولا يفكر أولا ما هي الرابطة والمناسبة التي ربطت بينهما في 10,000؟ تقول يا جماعة يعني مجرد ما ادعى خلاص نسمع منه؟ لو أن إنسانا ممن يريد أن يؤذي بعض الناس وجاء إلى شخص مستقيم في خلقه، في أماناته، في مستغن في ماله، ما عرف عنه الحيل ولا النصب ولا حتى يقترب من الناس، ومعروف للجميع من علية القوم استقامة وديانة ودنيا. وجاء إنسان مثل ما بيقول عوام عيار، شخص يتغبش الناس، فلا الداعي على فلان الشيخ الكبير الفلان ولا الأمير الفلاني لي عنده 10,000 ريال، تعال حبك ايه؟ فالقربة حسنة احتاجها وعطيته اياه، فأخذها. قال لا منكر لي، هل مجرد هذه الدعوة نجيب الشيخ الفاضل كذا ونقول له احلف فلان؟ ما ربما يريد ان يحرجه ليعرض عليه اليمين، يفتدي يمينه بشيء، وهذا الذي يريده المدعي. ليس كل من ادعى دعوة تسمع منه، ولكن ان وقع لدى القاضي ما يمكن ان يكون مجالا للدعوة، نعم تعال، ولا مانع ان يحلف كبير القوم، لكن اذا كان هناك ايش شبه علاقة. وقد اختصم ابي بن كعب مع امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في جداد نخل، ابي يقول لي وعمر يقول لا لي انا، قال علي انك امير المؤمنين؟ قال لا، اختر من نحتكم اليه. قال زيد بن ثابت، وذهب الى زيد بن ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام، ها هنا يا امير المؤمنين. قال له لا، ما جئتك اميرا للمؤمنين، جئتك متحاكما مع هذا خصمي. قال اذا اجلس مع ايش؟ مع خصمي. ما دعواك يا ابي؟ قال نخيل جداد نخيل لي عنده. ألك بين عليه؟ قال لا، ولكن اطلب يمينه. ابي يطلب يمين مين؟ عمر. فزد تأخذه العاطفة، وهذا ضعف في القضاء، او تعفي امير المؤمنين من اليمين؟ يصيح به عمر، ويحك يا زيد، جرت في الحكم، اكل الناس تعفيهم من اليمين؟ ام قلت عمر امير المؤمنين وتطلب ان يعفيه؟ لماذا لا يحلف عمر اذا كان صادقا؟ قال والله ما في مانع تحلف. قال نعم احلف، احلف ان النخل لك وليس لابي. فحلف ان النخل له وليس لابي. فصرف القاضي دعوى ابي لعدم اثباته دعواه وعدم اقامه البينه وليمين المدعى عليه. يبقى الحكم هنا ايش؟ صرف النظر عن ايه؟ عن الدعوة. فخرج عمر مع ابي، وعند باب البيت استوقفه عمر. قال تعال، انتهت القضية؟ قال نعم. قال لك عندي شيء؟ قال لا ما تبك شيء. قال النخل لك هدية من عندي. فقيل لعمر ولما لم تفعل ذلك قبل اليمين؟ مدام انت ناوي تعطيل وتتنازل، ليش ما عطيت ولا انت ايه تركت الحليب؟ قال لا، مخافة ان يتخذها الناس سنة. يقولون عمر لم يحلف، ولكن ان كان محقا فليحلف وليستحق، وان كان غير محق ونكل فليحكم عليه. وهكذا ايها الاخوة، عمر رضي الله تعالى عنه يحلف، بينما وجدنا عثمان رضي الله تعالى عنه الدعي عليه في مبلغ فيه 9,000، المقدار يدعي ب9,000 دينار عنده او در. قال عثمان لا، انا افتكرها 7. قال تحلف على انها 7 واترك الاثنين؟ قال لا، احلف انت على انها 9 واعطيك 9. وهذا يسمى في نظام القضاء رد اليمين على المدعي. فإذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي وحلف بمقتضى طلب المدعى عليه، أخذ بذلك القاضي، وإن كان بعض العلماء يرد ذلك. فحلف المدعي أنها 9 وأعطاه 9. فقيل لعثمان فعرض عليك اليمين وأنت متأكد أنها 7، لماذا ترد عليه لم تعطيه تسعة؟
قال نعم، خشيت أن أحلف فيأتي قدر من الله في أمر ما فيقول عوام الناس كان قد حلف فجاءه ذلك، يعني يفادي يمينه بأن ردها على المدعي. وكذلك عبد الله بن عمر باع غلاما والمشتري جاء وادعى بأن فيه عيب وكتمه عليه ابن عمر، قال أبدا ما علمت فيه عيبا ولا كتمت عليك. القاضي قال عثمان كان يحكم لك بينة على أنك كان العيب موجودا عند البيع وأخفاه عليك، قال ما عندي بينة، يحلف. قال له لا، يقبل العرض على ما هو عليه ولا رد علي خذ حقك. فرده عليه ورد حقه، وبعد سنة باعه بمثل نصف، يعني ضعف نصف القيمة زيادة على ما كان عليه. إذن بعض الناس قد يحلف وبعض الناس قد إيش؟ قد يترك، لكن المبدأ الأساسي إيش؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هناك مسائل جاءت وقع فيها الخلاف، وهي قضيتان: اللعان والقسامة في القتل. نعلم جميعا قضية اللعان أن الرجل يقذف زوجته عياذا بالله بشخص أجنبي، الحكم إيش؟ يأتي إن أنكرت المرأة يتلاعنان، هو يقسم أربع مرات والخامسة كذا بأنه صادق في دعواه عليها. طب هو المدعي عليها ويحلف هو أولا، وهي ويدرأ عنها العذاب أن تقسم أن تشهد. إذن في قضية اللعان بدأ المدعي بالأيمان، طب ليش ما يجيب البينة؟ قضية الزوجين، الله سبحانه وتعالى من باب الستر جعل إثبات حد الزنا أربعة شهود، ولكن كما قال سعد وقال غيره أتركه وأذهب وآتي بأربعة شهود يكون قد حدث هذا، والله لا أضربن بالسيف. قال تعجبون من غيرتي، والله لا أنا والله أغير مني. فهنا كما يقال لا يوجد في الإسلام طريق مسدود، لولا اللعان لكل امرأة أدخلت على بيت زوجها من شاءت، خلاص ما عنده بينة، وين شهود يجيبها في بيت غرفة النوم؟ ما في. فجعل الله مخرجا للزوج وأعطاه الأيمن لأي شيء. هنا يقال أشرنا إلى أن المدعي يدعي على غير على غير، يعني ينقل عن طبيعة الحال على خلاف الأصل، والمدعى عليه متمسك بالإيش؟ بالأصل. إذا أي الطرفين جانبه أقوى، المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه. لما كان جانب المدعى عليه أقوى كان معه اليمين. إذا جئنا إلى حالة الزوجين ورجل يجاهر ويصرح بأنه وجد كذا، من يستطيع أن يتحمل في نفسه أن يخبر هذا الخبر دون أن يكون واقعا؟ إذن جرم المصيبة أو ضخامة الجريمة أنطقته أمام الناس يفضح نفسه أهله، كان لوثا قوى جانبه في ادعائه، وهي محتمل أن يكون فارق. فالأيمان دائما في جانب الأقوى من الطرفين، وهي يدرأ عنها العذاب. وكذلك القسامة، القسامة في حالة اللوث، قبيلتان متعاديتان فوجد احد القبيلتين بين بيوت القبيلة الثانية قتيلا، فجاء اولياء القتيل وقالوا تلك القبيلة التي تعادينا هم الذين قتلوه. يبقى كلامهم فيه رائحة القوة ولا لا؟ بسبب ايش؟ العداوة. لكن اذا كان لا عداوة ولا خصومة ولا شيء، وش اللي يجيب التهمة على هؤلاء؟ يمكن جماعة قتلوه هناك وجابوه حطوه عند ايش؟ هؤلاء الناس. وتعلمون قضية قتيل بني اسرائيل، كانت المدينة مقسومة قسمين، وكان رجل له ولد ابن اخيه وله ابنته، طلبه الولد ان يزوجه بنت عمه فامتنع عليه لان له مال والولد فقير. ماذا يفعل؟ قتل عمه ليأخذ ماله ويتزوج ابنة عمه، ثم حمله الى جانب القرية من الجهة الثانية، ثم اصبح من الغد جاء يشتكي على نبي الله موسى: هؤلاء قتلوا عمي، اخذ لي قاتل عمي واقتص لي منه. قال: والله ما قتلنا ولا علمنا بقتله. هناك عديد: ان الله يأمركم ان تذبحوا، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ذبحوا البقر اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كذلك اسم اشارة راجع الى مطوي في القصة، اضربوه ببعضها فضربوه فاحياه الله. واخبر من قتل؟ قال: ولد اخي. كذلك الاحياء الذي شاهدتم وعاينتم يحيي الله الموتى. اذا كان هناك لوث فمدعي الدم لهم حق ان يبدأوا بالقسامة، كما جاء في قضية حويصة ومحيصة في خيبر. اذا اليمين في جانب من هو اقوى في الدعوة، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه وعند القضاء. لكن ايها الاخوة، يهمنا في هذا الباب اليمين، واليمين شهادة. حينما جاء المدعي وادعى بأنه أعطى فلانا ألفا، وأنكر المدعى عليه أن يكون أخذ شيئا، وجاء المدعي بشاهدين: نشهد لله رأينا، ماذا يفعل القاضي؟ يتحتم عليه أن يحكم إذا اقتنع بالشهادة، وإذا يقول زدني شهود، فيحكم القاضي بشهادة رجلين. يمكن واحد في الألف يكون كذبين، يعني فيه احتمال، ولكن قضي بالألف بموجب الشهادتين. فإذا أعوز المدعي حضور الشهود هل يضيع الحق؟ لا، يأتي اليمين. وما معنى اليمين؟ يقول: يا القاضي، أنا يعوزني الشهود ما حضر وما كان عندنا أحد، ولكن رب العزة شاهد. فيقال للمدعى عليه: أتشهد الله، بمعنى تحلف بالله، بأن دعوى خصمك كاذبة وأنك لم تأخذ منه شيء؟ فحينما يقوم المدعى عليه ويقول: أحلف بالله إنه لكاذب في دعواه، من الذي يكون حقا حاكما وشاهدا في تلك القضية؟ ها؟ لأن معنى المدعي يقول: أشهد الله الذي لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم صدق المدعي وكذبه، ويعلم صدقي وعدم صدقي، لأنه عالم مطلع، وبشهادة الله على نفسي ليس له عندي شيء. من الذي يصبح خصما للمدعى عليه؟ ها؟ الله. ومن هنا أيها الإخوة نعلم معنى الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد ايه؟ اشرك، كفر. وما علاقة الشرك بالحلف بالله؟ من حلف بغير الله، لانك حينما تحلف بغير الله كأنك تعطي غير الله بعض صفات الله. إذا حلفت بنبي بملك بصالح بأي شخص كأنك أعطيت المحلوف به صفة العلم والاطلاع والقدرة على الانتقام، وهذه لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. ولهذا يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله بغيره، لأن أحلف بالله كاذبا أولى وأهون علي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن الكاذب يعلم بأنه كاذب، ربما يرجع يستغفر لينتصر إلى حد الشرك، ربما لا يستسمح المدعي، ربما يأتي ويقر ويعترف، ربما خاف من القضاء والسجن وراح من الوراء ومن الخطاء ولصاحبه وأعطاه الحق. كل ذلك ممكن. إذن اليمين معناها إقامة الله سبحانه شاهدا على رد الدعوة، فإن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان كاذبا فالله هو خصيمه. ولهذا لو تتقصى أحوال الناس وتتتبع الذين يقسمون بالله وهم يعلمون الكذب وهي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، لا يقتصر الأمر على يوم القيامة بل يعجل له في الدنيا، ولعل الكثيرين يسمعون أخبارا في ذلك. ومن قضايا اليمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على المنبر هنا بعد العصر في قضايا الكبار، إذا كانت قضية كبيرة في مبالغ كثيرة وفي كذا أو دعاوى لها خطرها لا بأس أن يقسم المدعى عليه بالله بعد العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لليمين وتنبيها للمدعى عليه. والناس في صيغة اليمين جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن يقسم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وبعض يروي عن الحسن أن شخصا ادعى عليه أو ادعى هو عليه وتوجهت اليمين للخصم، فطلب من قال أنا أحلفه، قال حلف، قال قل والله ليس له شيء. قال الصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، قال لا أنا لا أريد هذا كله، بس يقول والله لم آخذ شيء. فحلف فأصيب بما أصيب. فقال الحسن ما السر في أنك لم تقبل الصيغة اليمين الطويلة العريضة؟ قال لا، خشيت أن ينظر الله إليه بأنه عظمه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فيكون في تعظيمه لله الله يمهله، انا بس اقول والله فقط بدون اي شيء تكفيني هذه. وفعلا كان ما كان. اذا هذا الحديث اظن انه من اختصاص القضاء ويهم القضاة، واحنا الليلة دخلنا في هذا الباب لكن لنعلم مدى عدل الاسلام وسماحته، وليخشى اولئك الذين يقتحمون ابواب الايمان الكاذبة. ويعلم ايضا بان اليمين في القضاء على نية المستحلف لا على نية الحالف. والله اسأل ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.